تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هي مقربة؟
لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقية من الحديث حول مرسلة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. وخلاصة هذه البقية أن الذي نستظهره من كلمات الشيخ الصدوق في باب ميراث أهل الملال أنه لم يكن جاريان فيه على عادته، من أنه لا ينقل فيه إلا الروايات التي يفتي بها فيما بينه وبين الله تعالى، بمعنى أننا لا نستطيع أن نطبق هذا الميزان على كل رواية نقلها الشيخ الصدوق في هذا الباب، ومنه ينفتح بحث للكلام حول كتاب الفقيه ككل فيما يرتبط بهذا المجال. نبقى الآن مع نفس الموقف. ميراث أهل الملال أي وراثة الكافر من المسلم والعكس هي مسألة خلافية في الأمة. في مذهب أهل البيت عليهم السلام قولا واحدا، الكافر لا يرث من المسلم لكن المسلم يرث من الكافر، وهذا في الحقيقة يخضع للدليل الذي على ضوئه نقول بهذه المقالة أو تلك. أما العامة فعمدة أقوالهم في هذا المجال أنه لا توارث من الطرفين، كل ملة تورث ملتها. الشيخ الصدوق في هذا الباب هو بصدد إثبات حقانية كلام مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وقد اعتمد في سبيل إثبات ذلك أسلوبين. الأسلوب الأول مناقشة القوم على مبانيهم، والأسلوب الثاني إثبات الأمر الذي نقول به من طرقنا، من طرق مدرسة أهل البيت عليه السلام. وهذا يستدعي منا أن نقرأ عبارته. يقول في أول الباب 171 من المجلد الرابع مما لا يحضره الفقيه: لا يتوارث أهل ملتين على إطلاقه، حتى المسلم من الكافر، حتى لا يدل على ذلك. والمسلم يرث الكافر، يعني يهودي من نصراني لا يرث، العكس لا يرث، كافر من مسلم لا يرث، والمسلم يرث من الكافر، والكافر لا يرث من المسلم. وذلك انتبهوا يا أخوة أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيء للمسلمين، وأن المسلمين أحق بها من المشركين. هذا أول دليل.
طبق قاعدة الشرك هنا على كل الأديان الأخرى غير الإسلام، بمعنى من المعاني يصح، لأنهم جميعا مشركون بحسب الاعتقاد. أولئك يقولون عزير بن الله، وهؤلاء يقولون الله ثالث ثلاثة، فضلا عن بقية الأديان والملل. لكن استدلاله بأن أصل الحكم في أموال المشركين أنها سيء للمسلمين، هذا يقتضي عدم التوريث، لا التوريث، هذا يقتضي أن من تسلط من المسلمين على مال من أموال المشركين صار له، هذا معنى أنها سيء. طبعا هذا الكلام على إطلاقه أيضا غير صحيح، والشيخ الصدوق لا يخفى عليه هذا الأمر، فإن أهل الملة الأخرى إذا كانوا كتابيين وكانوا من أهل الذمة أموالهم ليست شيئا للمسلمين. الانتقال من كون المال في الأصل شيء للمسلمين ولو في الدائرة الأضيق، في المشرك الحربي، حربي مش اللي شاهر سيف، يعني من لم يتلبس بعنوان من العناوين التي تحقن ماله ودمه، هذا المقصود من الحربي. الانتقال من هذا العنوان حتى لو سلم عنوان الفيئية إلى عنوان الميراثية واضح أنه قياس يا أخوان، لأن هذا عنوان إذا ثبت، فرضنا أنه ثبت بدليل، يقتضي عدم التوريث أساسا، هذا يقتضي أن كل مسلم سبق إلى المال وأخذه. يعني أنت جنابك يا مسلم إذا أبوك نصراني وأسلمت أنت ومال وأبيك فيء للمسلمين، فمن سبق إليه كان له، حتى لو كان غيره، حتى لو كان لا يرتبط بصلة قرابة بأبيه. أما عنوان التوريث فهو يقتضي أن ينتقل المال من الأب إلى ورثته، إلى الابن في المثال. فالاستدلال على أن المسلم يرث من الكافر بأن أصل أموال الكفار هي فيء للمسلمين، مقايسة بين عنوانين ثبت أحدهما بحسب الفرض بالدليل والآخر لم يثبت بدليل، هذا أولا. ثانيا، هذا لا ينتج النتيجة التي يريدها، لا ينتج التوريث يا أخوان. التشابه لو كنا ندعي وراثة جميع المسلمين له للكافر بيصير فيء لجميع المسلمين وميراث لجميع المسلمين، لكن ما يثبته أتباع مدرسة أهل البيت ليس هذا المعنى. ما يثبتونه هو وراثة بحسب طبقات الإرث، بمعنى أننا نمنع منه المسلم الذي لا يرتبط بصلة نسب أو سبب مع الكافر الميت، هذا قولنا. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب أن هذا الواجب واجب اجتهادي على مباني القوم مش على مبانينا يا أخوان. نعم، على مبانيهم الكاسدة قد يصح. ثم هذا واضح انه مش رواية، ما عم يستشهد برواية بشكل مباشر. اثنين، وان الله عز وجل انما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فاما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث من أبيه الكافر مثلا أو أخيه الكافر؟ وكيف صار الإسلام يزيده شرا؟ طيب، هذا أيضا الواجب كصادقه يا أخوان. من قال بأن الحرمان هو عقوبة أساسا؟ ومن قال بأن التوريث تكريم؟ يعني أصل مبدأ التوريث أصله في الجملة مبدأ فطري، انه الانسان جهده ينتقل الى اقرب الناس اليه، اصله في الجملة. المنع في باب القاتل يناسب العقوبة، صحيح. وهذا ينحصر في القتل العمدي أيضا. لكن من قال حرمان أهل ملتين من بعضهما من باب العقوبة والتكريم؟ يعني الإثبات والنفي، من قال؟ هذا أول كلام يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى كلام. الكفر بحسب مدرستنا من الموانع، ومن هنا مقايسة العقوبة في باب الكفر على العقوبة في باب القاتل وانتفائها في المسلم عندما نريد توريثه من الكافر، أيضا قياس ووجه استحساني اجتهادي، اجتهادي يعني على مباني القوم، هذا مش دليل على مبانينا. يعني أنت فيك تثبت بهذا الواجب أن القاتل يحرم من الميراث فالكافر يحرم من ميراث أبيه المسلم لولا وجود دليل يدل على أن الكافر لا يرث من المسلم؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل قطعا. قد يكون تكريم له أن لا يرث من الكافر أصلا، لأن المال الكافر فيء للمسلمين، تكريم لهذا المسلم أن لا يرث من الكافر، لأن الصلة الدين انقطعت فصلة الدنيا أولى بالقطع مثلا. هذا أيضا وجه استحساني، أنا ما عم ببني عليه. أي أحسن، الكافر لا يرث من المسلم عقوبة، أقول لا ما العاكس، المسلم لا يرث من الكافر، قال لو كان لا يرث لكان معاقبا، والإسلام يزيد الإنسان ولا ينقص الإنسان، مش هيك قال؟ قال وكيف، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث ذي الكلام، وكيف صار الإسلام يزيده شرا؟ من قال عدم توريثه زيادة شر عنده؟ من قال؟ قد يكون تكريم له عن مال الكافر بمعنى من المعاني، قد يكون جيد وجه استحسان، مو مهم. هذا كله لهون ما في بعد روايات يا اخوان، مع قول النبي صلى الله عليه واله الاسلام يزيد ولا ينقص، هذا روايه موجوده في مصادر العامه، لا عين ولا اثر لها في شيء من مصادر الروايه عند الاماميه ابدا، لا الأربعة ولا غيرها، لا المصادر المعتبرة ولا غير المعتبرة حتى. ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. ها جيد، الذيل فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا، مش رواية لا عند السنة ولا عندنا، مش موجودة في شيء من المصادر. الصدر لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، أو لا ضرر ولا ضرار على نسختين، في الإسلام شائعة عند السنة، شائعة بمقدار موجود في جملة من مصادرهم، موجودة في الإسلام، في مصادرنا لا توجد إلا في هذا المكان، أقول في مصادرنا ها مش مراجعنا، عوالي اللآلي ومجمع البحرين وهذا الكتب المتأخرة. طيب جيب بعد معي، ومع قوله عليه السلام أي صلى الله عليه وآله، طبعا السائر الطباع، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذه التي يستدلون بها عادة في أحكام أهل الذمة، ويستدلون بها في نفي السبيل للكافرين على المؤمنين، هذه أيضا رواية عامية ما موجودة في شيء من مصادرنا يا إخوان. والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون، كمان هذه من عنده، من عند الشيخ الصدوق مش رواية، وروي عن أبي الأسود الدؤلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا يهودي مات وترك أخا مسلما، فقال معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم من أخيه المسلم. يزيد ولا ينقص يعني الرواية الأولى من الروايات. هذه الرواية أيضا ما في عين ولا أثر منها في مصادر الإمامية، وموجودة في مصادر السنة في عدة مصادر موجودة. ثم قال وروى محمد بن سنان انتقل عن النبويات. يا إخوان أليس من حقنا أن نحدث يا إخوان أن هذا الفصل إلى هنا كله حديث معهم على مبانيهم؟ ظاهر السياق أنه أخذ الروايات منهم، بعض الروايات نجزم أنها منهم لأنها ما في عين ولا أثر لها عندنا وهي شائعة عندهم مثل الأولى والثانية والرابعة. جيد، لا ضرر ولا ضرار موجودة عندنا كما هي موجودة عندهم بكثرة، لكن في الإسلام ما موجودة عندنا في شيء من مصادرنا، عندهم موجودة في أكثر من مصدر. فالظاهر والله العالم أن هذا البحث برمته من كتب العامة. أخير لما أخذ من كتب العامة حينئذ لا نستطيع أن نقول بأن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لها مصدر أصلي في مدرسة أهل البيت عليه السلام. لا يبقى إلا عوالي اللآلي. عوالي اللآلي يا إخوان تعرفون أنه كثير من مروياته هي رواية سنية لا يعتمد عليه يا إخوان. لا نطعن في المؤلف والمؤلف، لكن ديدنه في جمع الكتاب هو هذا. كثير من روايات العامة هو أخرجها في الكتاب. هو في الحقيقة قيمة عمله ابن أبي جمهور أنه اتبع كتب الاستدلال عند الشيعة مثل التذكرة ومثل الخلاف ومثل وجد روايات كثيرة فيها جيبها وجمعها. ها؟ لكن هذه الروايات اللي في فقه الخلاف أكثرها من أهل الخلاف، كان يستدل بها علماؤنا الاحتجاج عليهم كما فعل الشيخ الصدوق هنا، وهذا منهج شائع عند علمائنا في القضايا الخلافية مع أهل السنة يا إخوان ومع فقهائهم. هذا يفتح لنا باب كبروي يا إخوان. الباب الكبروي لابد أن يفتح. ليش؟ لأن المشكلة يا إخوان أن الذهنية الشائعة عندنا أن الشيخ الصدوق لا يودع في كتابه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، وهذا تصريحه في مقدمة الكتاب ونحن نوافق على كلامه ونبني عليه، لكن هذا المعنى لا ينطبق على كل كلمة في كتاب الصدوق، فإن في كتاب الصدوق كلمات منه، في كتاب الصدوق كلمات على مباني الخصم في القضايا الخلافية، ولولا خوف الإطالة لتتبعت أبواب أخرى مثل العول والتعصيب وبينت لكم كيف أن الشيخ الصدوق يجري فيها على مناقشة القوم بحسب مبانيهم وغيرها. نعم الشيخ الصدوق حيث يذكر شيئا اعتمادا فهو يفتي به فيما بينه وبين الله، لكن حيث يناقش ويجادل القوم على مبانيهم هو لا يفتي بكل رواية رواية مما يذكره، فلا ينطبق عليه ما ورد في دباجة الكتاب فإني لا أودع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله تعالى. طيب من هنا يتضح يا إخوان القدح في طريقة صاحب الوسائل رضوان الله عليه، وهذا من الإشكالات التي تسجل على المنهج لصاحب الوسائل أعلى الله مقامه الشريف. صاحب الوسائل يا إخوان في الجزء 26 من الوسائل صفحة 14 الباب الأول من أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق في الفقيه صاير بالأواخر وجعله الباب الأول، باب أن الكافر لا يرث المسلمة ولو ذميا إلى آخر العنوان، عنوان طويل شوي. في الحديث الثامن قال وبإسناده عن أبي الأسود الدؤلي أن معاذ بن جبل كان باليمن. أول إشكال يا إخوان وبإسناده جعل، وهذا إشكال سيال حتى بالروايات الشيعية، إنه كثيرا ما يقول بإسناده وهو ما له سند إلى الشخص أصلا، شيخ الصدوق ناقلها مرسلة، بإسناده يوهم أنه ذكر سندا في المشيخ. إذا قلتم لعل مراده بإسناده مطلقا مش خصوص سند في المشيخ، قل من أين لنا أن نعلم أن له سند أو ليس له سند إذ هو ما ذكر في المشيخ، يصبح شبه مصداقية للسند، الله أعلم. جيد، أن معاذ بن جبل كان باليمن وبيذكر نفس الكلمة، ثم بعدها وقال النبي الإسلام يزيد ولا ينقص، وقال لا ضرر ولا العاشرة، وقال لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، فالإسلام يزيد المؤمن خيرا ولا يزيده شرا، اللي هو من كلام الصدوق هذه في الإسلام ما موجود لا عند السنة ولا عند الشيعة. في الحادي عشرة قال وقال عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، صار إلى مصدر شيعي إسه يعلو ولا يعلى عليه. أخذ الروايات من سياقها هناك وأودعها على أنها روايات رواها الشيخ الصدوق، وشوية شوية صارت مراسيل جزمية، وشوية شوية صار الذين يقولون بحجية المراسيل الجزمية بأن هذه الروايات حجة لأنه نقلها بعنوان قال الرسول، وذولا عاظم مش ناس عاديين، أمثال الشيخ النائيني وأمثال شيخ الشريعة وأمثال السيد الإمام وأمثال السيد الخوئي برهة من زمنه العلمي كان يقول هذه المقالة وآخرون. لذلك يا إخوان لا يمكننا بواجه مع دقة هذه الكتب وعظمتها مثل الوسائل وغير الوسائل أن نعتمد على المصادر الوسيطة من دون المراجعة إلى المصادر الأصلية. لطالما وقع عظماء في اشتباهات بسبب هذه الحالة. يعني إسا أنا إذا بأخذ بس من الوسائل كما هي العادة الجارية بفتح الوسائل بشوف مرسل جزمي بروح أطبع عليه قواعد المرسل الجزمي إذا كنت قائلا بحجيات المراسل الجزمي، وهي رواية عامية أصلا ما موجود عن الشيعة. هذا تمام الكلام. إذا تم هذا الكلام لا أقل، إذا مش واضح يا إخوان يشكك شك معتد به، لكن إذا تم وهو تام بلا إشكال وله طريقة هذا وديدا الشيخ الصدوق في المسائل الخلافية مع أهل السنة في جملة حالات من القبيل، فحينئذ ينتفي البحث من أساسه، لأن هذه رواية غير شيعية ما بتوصل النوبة للبحث عن حجية المراسيل والمراسيل الجزمية للصدوق وإلى آخره، لا يعود هذا المقام صغرى لتلك الكبرى حتى لو آمنا بالكبرى على أننا لا نؤمن بها. إذا لم يثبت إلى هنا يا إخوان وجود مصدر إمامي فضلا عن أن يكون معتبر لرواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني مع إضافة طيب في الإسلام مش لا ضرر ولا ضرار. جيد، بعد هذا يا إخوان تتبع أهل التتبع، وقد أشرت بالأمس إلى طريقة السيد السيستاني حفظه الله ومحقق رسالة لا ضرر للشيخ العراقي، موارد أخرى لكن مش من طرق الإمامية، مثل حديث قسمة العين المشتركة المنقول عن جملة مصادر في كنز العمان، كنز العمان لأنه بيجمع من مصادر كثيرة يا إخوان، وكذلك حديث عذق أبي لبابة وحديث مشارب النخل وحديث جعل الخشب في حائط الجار وحد الطريق المسلوك، كلها استدل فيها بلا ضرر ولا ضرار، لكن هذه روايات عامية لا أثر ولا عين منها في تراثنا، أقصى ما في البين أنها تزيد عدد الموارد اللي فيها لا ضرر يا إخوان، فتجعلنا نستطيع أن نثبت أصل صدور لا ضرر ولا ضرار. هذا إلى هنا يا إخوان تمام البحث حول الحديث من حيث المصادر والأسانيد، وبعد هذا التطواف والتجوال الطويل لم يثبت لدينا يا إخوان اعتبار سندي لرواية لا ضرر إلا من طريق قصة سمرة، حيث ثبت لدينا الاعتبار بأكثر من سند هناك تشترك في بعضها كموثقة زرارة ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبيدة على بحث فيها خلاف مبنائي كان. والذي ثبت من هذه الرواية كما تتذكرون هو لا ضرر ولا ضرار، أما أكثر من هذا بمعنى إثبات كلمة على مؤمن التي تفردت بها رواية ابن مسكان، واللي للأسف يظهر من السيد الخوئي في المصباح أنه يرجحها مع أن الرواية ضعيفة الإسناد مرسلة، وهذا على خلاف مباني السيد الخوئي طبعا، أو لعله كان يقول بهذا قبل تعاطيه بصنعة الرجال ونقد الأسانيد، لأن السيد الخوئي كان في أوائل الأمر كالشيخ النائمي يعتقد بالتوسعة في العمل بالروايات. جيد، هذا ما ثبت لدينا. نعم، لا يخفى ملاحظة مهمة هذه يا أخوان، أنه لا إشكال ولا ريب في ثبوت لا ضرر ولا ضرار في الجملة، لكن انتبهوا يا أخوان، هذا المعنى لا يثبت لنا نسخة من النسخ، لأنه رحيز إن شاء الله. عندك لا ضرر ولا ضرار، وعندك لا ضرر ولا ضرور عند السنة هذا، وعندك لا ضرر ولا إضرار، اختلاف نسخ في بعض كتبنا. طيب، وعندك في الإسلام، وعندك على مؤمن، وعندك كل هذا لا يثبت شيئا منه، يثبت القدر المتيقن، أصل لا ضرر ولا ضرار. هذا أولا. ثانيا، هذا المنهج، يعني منهج الوثوقي بجمع القرائن أو المستفيض، المستفيض منها هو هذا المقدار. الأمر الثاني الأهم يا إخوان، أرجو الانتباه له، نقطة مهمة وسنستفيد منها بعد ذلك في مستقبل الأيام إن شاء الله. هذه النقطة المهمة هي التالية، أن لا ضرر ولا ضرار طارة ذكرت من دون صدر، يعني من دون قصة، وأخرى ذكرت مع صدر لها، لم يثبت من طرق مدرسة أهل البيت ثبوتها بدون صدر، لأن المورد الوحيد الأساسي هو الصدوق، البقية مجمع بحرين وغيره. أصلا مجمع بحرين اشتباه، هو في رواية الشفعة قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولم ينقلها أحد حتى نسخ. ها؟ جيد، فوين صرنا؟ أقول العمدة في الروايات هي الروايات ذات القصة ذات شأن النزول عند السنة والشيعة، والروايات ذات الشأن النزولي تختلف تفسير لا ضرر فيها بحسب زعم بعض المحققين. انتبهوا لها، هي نقطة كتير مهمة، لم أجد من أشار إليها يا إخوان من الذين قالوا باستفاضة لا ضرر ولا ضرار. مثلا شيخ الشريعة بسبب روايات الشفعة حمل لا ضرر على معنى غير المعنى المشهور، واعتبر لا ضرر تدل على النهي التكليفي، ورفض على هذا الأساس استفادة منها في الخيارات وغير الخيارات وإلى آخره. سيأتي البحث مفصل. ما أردت قوله الآن هو هذا المقدار، إن استفاضة لا ضرر ولا ضرار في الجملة لا يمكننا من الاستفادة الكاملة من هذه الجملة، بمعنى لا نستطيع أن نستدل بإطلاق هذه الجملة لا ضرر ولا ضرار، لأن المستفيض ليس لا ضرر ولا ضرار مستقلا، المستفيض هو مجموع الموارد التي ورد فيها لا ضرر ولا ضرار، واحدة منها قضية سمرة بن جندب، واحدة منها قضية الشفعة، واحدة منها قضية منع فضل الماء والكلاء، واحدة منها مرسلة دعائم الإسلام، واحدة منها هذه فيها صبر أيضا كان، واحدة منها مشارب النخل عند السنة إلى آخره. إذا كان المستفيض هو هذا المجموع وكان بين مورد ومورد تختلف الاستفادة منه، لا نستطيع حينئذ أن نستفيد إلا من القدر المتيقن المشترك بين جميع الموارد، مش من حيث اللفظ فقط، حتى من حيث السياق. فإذا تواجهت السياقات، كان سياق روايات سمرة مثلا ظاهر في النهي في النفي الوضعي مثلا، ورواية مشارب النخل أو رواية الشفعة ظاهرة في النهي التكليفي، ولم يثبت صحة سند واحد لا هذا ولا هذا ولا هذا، اللي ثبت عندنا استفاضة المضمون. أنا على أي شيء أحمل؟ على النفي الوضعي أم على النهي التكليفي؟ هذا مقصود، هذا نقطة جوهرية انتبهوا لها، وعجيب ما حد أشار إليها فيما رأيت من المحققين. مرة يا إخوان يستفيض قولهم لا ضرر ولا ضرار هيك مطلقا، ومرة الذي يستفيض هو المضمون ضمن قصص، كل قصة يستفاد منها غير الأخرى أو بعضها لا أقل يستفاد منها غير البقية. حينئذ كل ما يشكل عنصر الاستفاضة اللي شكل لي صحة سند، حينئذ لابد أن ألاحظ خصوصياته فلا أستطيع أن أتجاوزها، فما في يأخذ إلا بالقدر المتيقن. إذا في قدر متيقن موارد التنافي لا أستطيع الأخذ بها، لكن نحن على منهجنا يا إخوان نقول بأن لا ضرر ولا ضرار ثبتت بسند صحيح في قصة سمرة، فقصة سمرة هي اللي بتحكمنا يا إخوان، ومش كل روايات قصة سمرة، خصوص المعتبر منها، لأن بعضها كان فيه تفصيل أكثر وبعضها فيها إيجاز. هذا هو الذي يحجنا وهذا هو الذي نعتمده، البقية بتصير مؤيدات لأصل صدور لا ضرر ولا ضرار. شو هي؟ قلت إذا في تقابل ما في قدر متيقن، في مثل هذا المورد لا يوجد قدر متيقن، لكن قد نناقش شيخ الشريعة اللي قال نهي تكليفي ونقول له لا مش ظاهرة في النهي التكليفي، هذا البحث رح يجي. أنا همي كنت وصلكم نكتة كبروية يا إخوان، لأنه هذه موجودة هون وقد تجدونها في روايات أخرى، إنه بيقولوا لك هذا المضمون مستفيض، طب على رأسي أنا بالأخير بدي استدل بهذا المضمون بإطلاقه، والله بشو إذا هذا المضمون مستفيض في كل مورد له ملابسات وسياق يدل على شيء، في يقول بدون سياقه مستفيض، أم أن الذي يشكل عنصر الاستفاضة هي المفردات التي منها هذا المورد الذي له دلالة سياقية خاصة، وهذا المورد الذي له دلالة سياقية خاصة، وهذا المورد الذي له دلالة سياقية خاصة. بعبارة أخرى إذا الحجة هو الموثوق والمطمئن به لأنه ما حصلنا صحة سندية مثلا، حينئذ إنما نستطيع أن نستفيد بهذا القدر. إذا النكتتان متقابلتان ولا ترجيح تتساقطان، إذا في قدر متيقن نأخذ بالقدر المتيقن، يعني بصير لا ضرر ولا ضرار على رأي على المبنى الصحيح، يعني إذا استفيد من ذاك نهي تكليف ومن ذاك بصير مثل المجمل يعني من هذه الجهة ولا حكما جاي. وهذا البحث سيال مش في خصوص ما أردنا، فنجده في روايات أخرى، لذلك اختبط تنبيه عليه. نعم هنا كلمة للمحقق النائيني تظهر منه في الرسالة، رسالة لا ضرر بقلم الشيخ الخنساري في آخر منية الطالب، يظهر منه أن صدور لا ضرر ولا ضرار مستقل عن صدر وشأن نزولين كأنه أمر مفروغ منه يعني مسلم، وهذا قد بات واضحا ما فيه، إذ لم نجده مستقلا نحن في شيء من مصادرنا إلا من لا يحضر الفقيه مصادرنا الأولية يعني. شو بدي بكتب اللغة. وأما في بقية المصادر عند السنة فقد ورد به كل الأشكال بهكذا وهكذا. والقول بأن صدوره مسلم لا إشكال فيه أول الكلام. من قال بأنها الموارد المستقلة اللي عند السنة وردت؟ ما كان الراوي يقتطع منها موضع شاهده فقط، وهي نفس رواية مشارب النخل ونفس رواية الشفعة ونفس رواية الدعائم ونفس رواية ما أدري أبي لبابة ونفس رواية إلى آخره. على هالأساس لم يثبت لدينا صدور لا ضرر ولا ضرار مستقلا يا إخوان. خلاصة نهائية، الثابت من حديث لا ضرار بشكل أساسي هو قصة سمرة التي وردت بإسناد معتبر، والبقية مؤيدات لها قلت، ولم يثبت غير ذلك. هذا تمام الكلام يا إخوان في المحطة الأولى التي عقدناها لاستعراض الروايات سندا ومتنا. استعراض المتن، ها، البحث كنا سميناها جهات نحن ذاك الوقت، لسه قلبنا صارت محطات. جيد، المحطة كيف؟ المحطة بيكون فيها 20 جهة. المحطة بالمادية والعلمية نفس الشيء، فقلت لك عم حط قطارات كل جهة واحدة. المحطة الثانية في تحقيق لفظ الحديث، والمهم هنا هو البحث عن رواية سمرة بن جندب، والوجه بات واضح يا أخوان. والبحث هنا يقع في مواقف ثلاث. الموقف الأول في تحقيق، وهذا بحث مهم كثير يا أخوان انصاف، في تحقيق كبرى دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، لأنه لم يعطى حقه، وسأحاول إن شاء الله أن أعطيه حقه، لا هنا ولا غير هنا، مع أنه ما بحثوا عادة الأصولين إلا هو، بس بيأشروا له كثير وكأنه شيء. هذه مثل الاستدلال بقاعدة اختلال النظام يا إخوان، وين ما كان يحطوا له قاعدة اختلال النظام. إجا المحقق الإيرواني قال لهم هالقاعدة لا واضحة لا موضوعا ولا محمولا، وقلنا يا أول شيء بعدين استدلوا فيها. وين يعني يقبح إخلال بالنظام، إخلال نظام الإنسان والله الحيوان والله الكافر والله المسلم والله محترم النفس والمال والله والله مين. صاروا إسا يستدلوا فيها على لزوم الالتزام بالنظم والقوانين بعضهم. إسا في وجوه ثانية للزوم الالتزام، تعهد عند أخذ التأشيرة أو كذا، لكن اختلال النظام مين قال بقوانين هم بيلزم اختلال النظام؟ ومين قال أصلا قبيح إخلال بنظامهم إذا ما في محترم مال عليه خوف أو محترم نفس عليه خوف؟ مو مهم إسا شو بدي البحث. الكلام هنا نفس الشيء يا أخوان، أصلت عدم زيارة عدم النقيصة، وين شو الموضوع شو المحمول؟ هذا الموقف الأول. الموقف الثاني في تطبيق الكبرى التي هي قابلة للتطبيق في كثير من الموارد على موردنا، يعني على الروايات بشكل أساسي، على رواية سمرة، ومنها ننتقل إلى بقية الروايات على تقدير صحتها، لأنه يوجد في المحققين من قال بصحة البقية، مثل في الإسلام من قال بأن مرسلة الصدوق مرسل جزمي حجة ففي الإسلام عنده ثابتة، من قال بأن المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز فعلى مؤمن عنده ثابتة. جيد، هذا البحث الثاني يا إخوان، الموقف الثاني يعني هو البحث الثاني. الموقف الثالث هو في تحقيق اللفظ الصحيح. آخر شيء خلصنا، طلع ما عندنا إلا لا ضرر ولا ضرار مثلا. هل الصحيح لا ضرر ولا ضرار والله لا ضرر ولا إضرار؟ لأن عندنا نسخ لا ضرر ولا إضرار، وبعضها لا ضرر ولا ضرورة،
ولو عند غيري. أنا ما شفت في مصادر الشيعة على ضرر ولا ضرور. فالمواقف ثلاثة، الأهم فيها المواقف علميا هو الموقف الأول يا أخوان. طبعا أنا إذا بدي أحسم الأمر هيك ماشي قادر أمشي سهلة. نحن ما ثبت عنا إلا قصة سمرة، وقصة سمرة اللي فيها على مؤمن هي مرسلة ابن مسكان، مو حجة عندنا في الإسلام، مو حجة عندنا لأنها مرسلة صدوق، ولو كانت جزمية مو حجة على أنه ظهر لنا أنها رواية عامية والله العليم. أما مصادر السنة فأساسا لا تثبت على طريقتنا، فما بقى عندنا من بحث إذا بدنا نروح للفتوى مباشرة. بس المهم هو البحث العلمي يا أخوان. جيد، وهذا الأصل للأسف هذا لا يوجد لا بالأصول ولا بالفقه مستقلا، لذلك لابد من بحثه لعظيم فائدته. البحث يقع في الموقف الأول يا أخوان. ومن المهم في البداية أن ننبه على موضوع البحث، وين يتأتى هذا البحث؟ المدعى عادة أنه يقال إذا وجدنا روايتين تتحدثان عن مضمون واحد، الإطلاق هكذا عادة، وفي إحدى الروايتين زيادة الأخرى، فيدور الأمر بين زيادة الزائد في الزائدة ونقص الزائد في الناقصة. ها؟ يعني نقص الزائد في الأولى في الناقصة، لأن الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله إنما قالها بأحد الوجهين. المعروف بين المحققين بل ادعي التسالم عليه أنه في كل مورد دار الأمر بينهما، فالمبني عليه هو أصالة عدم الزيادة، يعني من ذكر مطلب أكثر يؤخذ بكلامه لأنه شهد به، الثاني ربما غفل ربما اختصر ربما 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 جيد، ربما سمع ربما لم يسمع، مثل ما قال عبادة بن الصامت أمام حديث الغدير، قال فقال كلمة أصمنيها الناس، هو كان بعيد الناس ضجت وعجت ما سمعها، لكن قريبين سمعوها. ها؟ قد يكون ضعف السمع مرة، قد يكون ضعف الحافظة مرة، جيد مو مهم. المهم أول شيء نقح الموضوع، وين مجرى هذا؟ يعني خليني شفف لكم البحث أكثر. إذا حديثان ثلاثة أحاديث عن مضمون واحد، لكن لا تنقل الأحاديث الثلاثة واقعة واحدة، ثلاثتها واردة في الشفعة مثلا، وكل واحد فيه جنبة زيادة وجنبة نقيصة، أو واحد فيه جنبة زيادة واثنين نقيصة، أو اثنين زيادة وواحد نقيصة، هل هنا نجري أصالة عدم الزيادة ونحمل الحديث الفاقد للزيادة على النقيصة أم ماذا؟ كثير مهم هذا البحث يا أخوان. أول شيء حاولت أنا أني أوضع شروط للبحث، نحن لا نواجه هذا البحث، أولا لا نواجه هذا البحث إلا في نقل قصة واحدة شخصية، يعني بده يكون الحديث عن نفس الإمام وما بكفي، بده يكون الحديث عن نفس الواقع وما بيكفي أيضا، ما بيكفي عن نفس الواقع، مش محل بحثنا هذا، انتبهوا يا إخوان. إذا الواقع واقعة تاريخية حدثت
تتضمن حدثا تاريخيا وتتضمن قولا للنبي صلى الله عليه وآله. عقب على الحادثة بقول. الواقع التاريخي لا يتقيد الإنسان بلفظها ولا يتقيد الإنسان بنقل كل خصوصياتها، لا في لا إطلاق لفظي ولا إطلاق مقامي. الواقع التاريخي ينقل منها الإنسان ما رآه مناسبا، ما استقر في حافظته. ولذلك كثيرا ما ترى المؤرخين ينقلون قضايا إما مختصرا أو مفصلا، إما لحافظة، إما لسبب من الأسباب، إما لميل نفسي. ما بيحب أهل البيت عليهم السلام مثلا فيلغي كل ما له علاقة مثلا بفضائلهم في الأحداث والوقائع التي حصلت. أو مثل ما قال عبد الملك بن مروان لما قال اكتبوا لي مغازي رسول الله عندما جاء إلى المدينة، مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله، فكتب له أبان ابن عثمان بن عفان المغازي. بدنا نعتمدوها قصص بدل قصص أهل الكتاب، ها؟ فقد قرأ فيها قال ما لي أرى فضلا لأقوام لا نعد لهم فضلا عندنا، وما لنا في نشر فضائلهم. وأمزق الكتاب، ولما رجع لعند الوليد قال له، هو الوليد رجع لعند عبد الملك العكس، لما رجع قال له أنا اجتهدت من رأيي ومزقته للكتاب، لأنه هو كان موصيه قال له جيب لي مغازي وسيارة. فقال له خيرا فعلت، إنه هن ما عندهم تاريخ ولا جيب لي تاريخ الآخرين، شو بدنا نروج له نحن كدولة أموية. المهم الكلام مش في هذا ولا في ذات، الكلام في محل كلامنا فيما ينقل قولا للمعصوم عليه السلام، وقولا للمعصوم في واقعة واحدة. يعني لا ضرر ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله مرة في قصة سمرة، مرة في قصة الشفعة، مرة في قصة النهي عن فضل الماء والكلاء. هذه وقائع متعددة، إذا ورد في وحدة على مؤمن وفي وحدة في الإسلام وفي وحدة ما أدري ماذا في الإنسان، هذا ما بتجري فيه أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة يا إخوان. هذه مش واقعة واحدة، ولو صبر كله عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الصادق عليه السلام. جيد، إذن لابد وأن تكون الواقعة واقعة روائية شخصية، يعني ينقل عن نفس الحدث. حضرنا في مجلس الصادق عليه السلام، كلانا نقل، أنا نقلت أنه قال لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، أنت نقلت أنه قال في نفس اليوم وفي نفس الواقعة لا ضرر ولا ضرار. هذا محل البحث. أما لو كانت قصة متكررة، حتى لو كانت نفس القصة بس متكررة في مجالس مختلفة، يعني نفس المضمون، حديث شفعة وذيل مرة بلا ضرر ولا ضرار على مؤمن ومرة بلا ضرر ولا ضرار، بس مش واقعة واحدة، مش محل بحثنا هذا. نبحث بعدين إذا في تقييد ولا ما في تقييد. بعبارة أخرى، محل البحث هو التنافي في النقل الشخصي. جيد، هذا أولا. ثانيا، المقصود بالزيادة والنقيصة، الزيادة والنقيصة المؤثرة في المعنى إلا مع التصريح بنقل اللفظ بدقته. لا يخلو حال الراوي من حالين، من أحد حالين، إما أنه ينقل نفس لفظ المعصوم عليه السلام، وإما أنه ينقل ما قاله المعصوم ولو بالمعنى من دون التغيير، وكلاهما جائز وشائع في المرويات. إذا صرح الراويان أنهما ينقلان من نفس الواقعة نص كلام المعصوم بلا زيادة ولا نقيصة، فحينئذ يأتي البحث في أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة، انتبهوا يا أخوان، سواء كانت الزيادة والنقيصة مؤثرة في المعنى أو لم تكن مؤثرة في المعنى. ومن هنا فإننا نتحفظ على ما ورد في ثنايا كلمات بعض الأعاظم كالشهيد الصدر على الله مقامه الشريف، بأن هذا البحث أصلا لا يتأتى إلا إذا كانت الزيادة والنقيصة مؤثرة في المعنى. لا وألف لا، إذا كلاهما يقول أنا أنقل نص اللفظ الذي قاله، واحد نقله مع زيادة وواحد نقله بدون زيادة، لا إشكال ولا ربي إنه بيأتي هنا بحث أصالة عدم الزيادة والنقيصة. إذا بتقلي أنا ما إله ثمرة، نحن ما عم نبحث عن شيء تعبدي فعلا، هذا بحثان. لكن في الغالب مو هكذا، في الغالب ما حدا بيصرح أنه عم ينقل نص اللفظ. حينئذ إذا نقل بالمعنى فاللفظ صار لصاحبه مو للإمام عليه السلام، المعاني للإمام. وقد جوز الإمام لهم النقل بالمعنى ما لم يغيره، هيك ورد في روايات. إذا كان الأمر كذلك فما لم يغير في المعنى يجوز له النقل بالمعنى. ومن هنا الزيادة والنقيصة إذا مش مؤثرة في المعنى لا يعود هنا داعي للبحث والحديث. إذا نحن شفناها مش مؤثرة، أما إذا هي مؤثرة في المعنى عندنا ويحتمل أن الراوي لضعف بنيته العلمية رآها غير مؤثرة فحذفها، هذا مش ميزان، الميزان عند المطلق. جيد، هذا ثانيا. ثالثا، لا يتأتى البحث إلا إذا كانت كلتا الروايتين حجة. انتبهوا لي شوية يا أخوان، إذا إحدى الروايتين معتبرة الإسناد والأخرى غير معتبرة الإسناد لا نصل إلى البحث حينئذ في الدلالة. إذا الثاني ضعيف لم يثبت من أساسه حتى نقول ثبت مع زيادته، وإذا أنقص حتى نقول ثبت مع نقيصته، لا يتأتى البحث. لكن انتبهوا لي شوية يا أخوان، طارة نبني على حجية خبر الثقة، وأخرى نبني على حجية الخبر الموثوق. أما على تقدير حجية خبر الثقة بحده فلا تفصيل في البحث يا أخوان، كما هو مبنى السيد الخوئي مثلا ومن ذهب مذهبه، كلتا الروايتين خبر ثقة، واحد مع زيادة واحد مع نقيصة، وعن نفس الواقعة يتأتى البحث بلا إشكال ولا ريب. أخرى نبني على حجية الخبر الموثوق يا أخوان، إذا كانت الزيادة في الزائد أو النقيصة في الناقص تستوجب الوثوق به أو سلب الوثوق منه فهي تخرجه عن ميقات الحجية حينئذ، مش هيك؟ فيخرج عن محل البحث. إذا كانت الزيادة موجودة في عدة روايات أو النقيصة وما يقابلها ما موجود إلا في رواية واحدة، بحيث وثقنا أن الصادر هو الرواية مع النقيصة لأنها هي الواردة في عدة روايات، كما قد يدعى هنا في ضرر هذا المعنى، أنه ما أكثر الروايات اللي فيها لا ضرر ولا ضرار بدون زيادة إذا نأخذ السنة والشيعة كلهم. ها؟ أقول إذا حصل الوثوق بالنقيصة فقد حصل الوثوق بعدم الزيادة، فيخرج ما فيه الزيادة بزيادته مش كله عن ميقات الحجية. فيخرج عن محل بحث. لكن إذا تعددت الروايات في أحد الطرفين لكن لم تصل إلى حد تدخل المتعدد في ميقات حجية لخصوصية فيما اختلف فيه يعني، أو تخرج غير المتعدد عن ميقات الحجية، فلا قيمة للتعدد، لا يقدم ولا يؤخر، يدخل في ميقات البحث. بعدين نشوف أنه إذا التعدد يستوجب الرجحان المتعدد أو لا يستوجب، هذا بحث ثاني إن شاء الله يجي، هذا بالمحمول بيصير البحث مش بالموضوع، فأنا عم نحكي بالموضوع. نقطة واحدة وقد ختمنا في تحرير الموضوع، تارة يكون تمام السند واحدا يعني كل السندين علي بن إبراهيم عن أبي عن 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 مع الزيادة، علي بن إبراهيم عن أبي عن 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 نفس الأشخاص مع النقيص، وكلاهما في الكافي. انتبهوا، لأنه إذا واحد في التهذيب واحد في الكافي يمكن يكون النقيصة بالزيادة من الشيخ الطوسي أو من الشيخ الكليني، إذا ما عاش خرج عن الفرض حينئذ. انتبهتوا؟ وأخرى يكون بعضه متحدا، مثل كيف الكل يروي الرواية عن زرارة لكن بعد زرارة مختلف السنة، مثل لا ضرر رواها ابن بكير عن زرارة ورواها فلان عن زرارة. جيد. وثالثة يكون السند مختلفا بالكامل، لا فرق بين الثاني والثالث على وجه التحقيق يا إخوان، لكن ما أريد قوله إن البحث في أصالة عدم الزيادة والنقيصة يتأتى في الفروض الثلاثة، وما يوهمه كلام بعضهم أنه لا يتأتى إلا في بعض هذه الفروض، كما لو اتحد السند ولو في الجملة ولو في الراوي المباشر مثل زرارة فيه ما لا يخفى، وسيتضح البحث مزيد اتضاح، لأن المقام مقام التنافي في الشهادة بين الشهادتين. نعم، إذا اتحد السند من أوله إلى آخره في الاثنين لا إشكال ولا ريب في أنه يحصل تهافت يا إخوان، لأنه قال الكلام مرة واحدة، مثل ما هو قول الصادق مرة واحدة كل الرواة قالوا مرة واحدة، هذا معنى اتحاد السند في تمام الطبقات، فيصبح الاختلاف حينئذ اختلال ما أدري وين صار، ما أدري من الكليني من نستاخ الكافي من كذا، هذا ما بيتعارض فيه شهادتان لأنها شهادة واحدة، فيصبح سالبا من انتفاء الموضوع. لكن إذا السند مشترك في بعضه ومختلف في بعضه أو مختلف في الكل يتأتى الباحث. هذا تمام الكلام في الموضوع يا أخوان. أما البحث في المحمول أي الوجوه التي أقيمت لإثبات أصالة عدم الزيادة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.